بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم مرة أخرى بأننا نتحدث عن علاج النفس الأمارة بالسوء كما يصفه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، بل أذكركم أيضا بما قلته لكم من خطورة النفس الأمارة بالسوء على المجتمع الإنساني في كل عصر، بل في كل زمان ومكان. وأذكركم بما كنت قد قلته لكم من أن الأخطار التي تتحدث عنها المجتمعات الإنسانية في هذا العصر وغير هذا العصر كلها إنما يعد نتيجة لهذا الخطر الأكبر، كل ذلك إنما يعد نتيجة للنفس البشرية عندما تكون في حالة كما وصف الله سبحانه وتعالى، عندما تكون أمارة بالسوء. فما هو العلاج الذي ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه به لكي تتزكى هذا النفس، ولكي تجد من التربية ما ينتشلها من واقع هذا المستوى الضحل الخطير إلى مستوى النفس الإنسانية السامية الراضية المطمئنة؟ هذا ما نتحدث عنه. وقد قلنا إن من العلاجات التي ينبهنا إليها كتاب الله عز وجل أن يأخذ الإنسان نفسه بين الحين والآخر بشيء من الفكر الذاتي، في نجوة من الناس، في خلوة، في عزلة بعيدا عن الآخرين. ذكرنا ذلك وتحدثنا عن آداب ذلك. ومن العلاجات القرآنية التي يرسمها لنا كتاب الله عز وجل الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل. وحدثتكم في الأسبوع الماضي عن كيفية تلاوة هذا الكتاب العظيم، بل عن الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان أثناء الإقبال على قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. وأظن أننا انتهينا من الحديث عن هذا العلاج الثاني أيضا. آن بنا أن ننتقل إلى الحديث الثالث، أو إلى العلاج الثالث الذي ينبهنا إليه كتاب الله عز وجل، ألا وهو الإكثار من ذكر الله عز وجل. وقبل أن أحدثكم عن المعنى المراد بكلمة ذكر الله عز وجل، لعل من الخير أن نستعرض طائفة من الآيات التي يهيب بنا بيان الله عز وجل من خلالها بأن نتشبث دائما بهذا الذكر، وبأن تكون لنا وظيفة دائمة من هذا الذكر. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. لا يتسع الوقت أيها الإخوة لأحدثكم عن مضمون هذا الخطاب الرباني الحلو الذي يهيمن على النفس بطريقة أخاذة: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ولكني أدعكم ومشاعركم الإنسانية الشفافة للتأمل في هذه الأبعاد التي لا يتسع الوقت للحديث عنها. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وانظروا إلى التفكير بالذكر بهذه الطريقة السلبية المخيفة. تأملوا في قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعتقد أن في هذه الآيات لبلاغا وكفاية وغنى عن تتبع المزيد من الآيات الأخرى التي يهيب بنا كلام الله عز وجل من خلالها بضرورة الإكثار من ذكر الله عز وجل. ولعل من الخير أن نلتفت إلى شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي تبين لنا أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حكاية عن ربه سبحانه وتعالى: أنا جليس من ذكرني. وتأملوا في هذا الكلام، هذا حديث قدسي يحكيه رسول الله عن رب العالمين: أنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر هذا الحديث. وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم على شرط الشيخين، الحديث صحيح وسنده صحيح، من حديث أبي الدرداء: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى. ما هو؟ قال: ذكر الله، أو الإكثار من ذكر الله عز وجل. تأملوا في هذا الكلام أيها الإخوة وما فيه من دلالة على أهمية ذكر الله عز وجل. وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، أحب أن ألفت النظر إلى معنى هذا الحديث كي لا يشهد بكم عن معناه الحقيقي. قد يتصور البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على بديل عن الجهاد، ألا وهو ذكر الله عز وجل، فكأن الإنسان إذا جلس فذكر الله في داره فإن الله لا يكلفه بالجهاد، وإن كان العدو على مرمى قوس من بلده أو من داره. ليس هذا معنى كلام رسول الله، وإنما المعنى أن جهاد المجاهدين في سبيل الله لا يقوم على أساس مجد إن لم يكن هذا الأساس قلبا عامرا بذكر الله عز وجل. هذا كقولنا: أرأيت إلى هذه العمارة الشاهقة؟ إن ما هو أهم من هذه العمارة الأساس الخفي في باطن الأرض. ليس معنى هذا الكلام أن على أصحاب هذه العمارة أن يستغنوا عنها بالأساس الخفي في باطن الأرض، لكن معنى ذلك أن الذي يقيم هذا البناء الشاهق بأدواره الكثيرة ويرسخها على الأرض إنما هو هذا الأساس الخفي. حقا هذا الأساس أهم، ولكن أهمية هذا الأساس تتجلى في تماسك الأساس مع البناء. فذكر الله سبحانه وتعالى عبارة عن تهيئة للنفس الإنسانية كي تشمر عن ساعد الجد وتبني المجتمع، إن من خلال الجهاد وإن من خلال القيام بالواجبات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المختلفة. الأساس هو الأهم، لا لأنه بديل، الأساس لا يكون بديلا عن البناء، ولكن لأنه الشرط الذي لا بد منه. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. والآن تعالوا بنا نتساءل: ما معنى ذكر الله؟ كثيرون منكم أظن أنه سيتصور وأنا أتحدث عن الذكر أن معنى الذكر أن يأخذ الإنسان سبحة ويكرر 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو يقول 100 مرة الله الله أو سبحان الله أو نحو ذلك، وإذا به أصبح من الذاكرين. ليس هذا معنى الذكر. كلمة الذكر حيثما وردت في كتاب الله تعالى تعني التذكر. فما معنى التذكر؟ كلكم يعلم معنى التذكر. التذكر مكانه التصور، مكانه القلب، مكانه الفكر، أي أن تكون في أحوالك كلها متذكرا ربك وخالقك عز وجل، حتى ولو كان اللسان غير ناطق. ليس عندما نحرك اللسان بالذكر فحركة اللسان طريق إلى إحياء القلب وإبعاده عن الغفلة. فإذا حي العقل والفكر بتذكر الله عز وجل فلم تعد ثمة حاجة إلى أن يتحرك اللسان. إذن المراد بالذكر أيها الإخوة هو التذكر، أي أن لا تكون غافلا عن الله سبحانه وتعالى. وتقرؤون هذا أو تجدونه واضحا في قوله جل جلاله: واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. ثم أكد هذا المعنى الذي أقوله لكم فقال: ولا تكن من الغافلين، أي لا تكن من الغافلين عن الله عز وجل. إذن لعلكم تسألون: وذكر اللسان لا قيمة له؟ ذكر اللسان تمهيد لهذا الهدف. ذكر اللسان له قيمة لأنه يعينك على التحرك، يعينك على التذكر، يعينك شيئا فشيئا. واللسان مهمته تحريك الجنان، يعني تحريك الفؤاد. وهنا أيها الإخوة أحب أن ألفت النظر إلى مدى أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا شبهنا القلب بجسد واقف أمامنا وتساءلنا عن الروح التي تسري في هذا الجسد لتجعله ينبض بالحياة والحركة والذهاب والإياب، هذا القلب إذا شبهناه بهذا الجسد ما هو روحه؟ روحه ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أعني بالقلب الفكر طبعا، ولا أعني بالقلب الوعي، وإنما أعني بالقلب المشاعر الإنسانية التي تتجمع فيها العواطف المتنوعة. هذا ما أعنيه بالقلب. هذه المشاعر أيها الإخوة إذا تجردت عن تذكر الله، إذا تجردت عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، آلت إلى ما يشبه جسدا لا روح فيه. فهل يفيد جسد لا روح فيه؟ إذن لا يفيد القلب الذي لم يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنكم تتساءلون: فما هي أفضل طريقة من أجل أن يأخذ الإنسان نفسه بوظيفة من ذكر الله عز وجل؟ ما هي أفضل طريقة؟ أيها السادة والسيدات، لقد تساءلت ذات يوم مع نفسي هذا السؤال: ما هي أفضل طريقة لكي لا أكون غافلا عن الله؟ وجدت أفضل وأيسر طريقة هي الطريقة التي كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته العامة، ولا أتحدث عن أوضاعه الخاصة، فتلك مرتبة عالية قد لا نستطيع أن نلحقه فيها، ولكن في وضعه العام ما هي طريقته في ذكر الله عز وجل؟ هي أن يربط ذكر الله سبحانه وتعالى مع تقلبات الأحوال التي تفد عليه، يربط ذكره لله عز وجل مع توارد النعم وتقلباتها ما بين حين وآخر، أي يجعل من كل نعمة تفد إليك مناسبة تذكر فيها الله، تتنبه فيها إلى عظمة الله وإلى لطفه ورحمته. تذهب هذه النعمة تأتي غيرها، تتذكر مرة أخرى بهذه النعمة الله عز وجل وتقول كلاما مناسبا، تمر هذه النعمة الثانية، تأتي الثالثة، ما من حالة تتقلب فيها تطالعك هذه الحال على نعمة جديدة وفدت إليك من الله إلا وتذكرك بالله عز وجل. إذن فأنت مع الله، إذن فأنت دائما تذكر الله حتى ولو كان لسانك غير متحرك بذكر الله عز وجل. وأسير معكم تماما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه في الصباح أو قبيل الفجر في الوقت الذي يستيقظ فيه، نعمة جديدة. كان نائما ثم إن الله أعاد إليه إحساسه وأعاد إليه روحه، يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. إذن أفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، خرجت من فراشك وسرت إلى الميضة، بل أقول لك قبل ذلك خرجت إلى الخلاء ونظرت وإذا بالله عز وجل يكرمك بفصل هذه السموم التي لو بقيت في كيانك لأهلكتك، يكرمك الله بذلك. تذكر هذه النعمة فتقول غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، تقول هذا بعد أن تخرج من الخلاء. نعم، تقف أمام الميضة وتترك صنبور الماء لتهطل الماء منه، وتغسل يديك بالماء وتتنبه إلى نعمة جديدة. هذا الماء أليس نعمة؟ وأي نعمة؟ تتنبه إلى هذه النعمة العجيبة، هذه المادة السيالة والتي جعل الله سبحانه وتعالى من كميتها ما يغرن بنسيانها وبنسيان أهميتها. هذا الماء تتصور أن الله لو حرمني منه 48 ساعة إذن لأصبحت حياتي من التفاهة بمكان، وإذن لأصبح الموت أحرى بي، وإذن لاشمأزت نفسي من ذاتي، فكيف بالآخرين؟ ولكن الله عز وجل أكرمني بهذا الماء النمير وحصنني داخل هذا الماء بنعمة الطهر. ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، تغسل يديك بهذا الماء وتقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا. نعمة جديدة ذكرتك بالله ونطقت بكلمة تناسب هذه الحال. انتهيت من غسلك ليديك أو لوضوئك وجلست وإذا بمائدة الطعام قد رصفت أطعمتها أمامك، نعمة جديدة وفدت إليك من الله سبحانه وتعالى. تجلس على هذا الطعام تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لي فيه وزد لي منه يا رب العالمين، وتذكر في سرك لا حاجة إلى لسانك، تذكر هذه النعمة التي أغدقها الله عليك، كم دللك الله من خلاله، سخر لك سماءه قطرا ومطرا، سخر لك أرضه نباتا، سخر لك ضروع الأنعام ألبانا، وأخرج لك من ذلك كله هذه الأطعمة، واستخدم كونه كله لك من أجل هذا، وقال لك كل كل هنيئا مريئا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وتقبل على الطعام تأكله وأنت تستشعر بهذا المعنى، أنت مع الله سبحانه وتعالى. وشبعت، نعمة جديدة، وجدت أنك كنت جائعا، والجوع ألم، نوع من الألم الشديد، وإذا بك تحررت من هذا الألم، تقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وسوغه وجعل له مخرجا من غير حول مني ولا قوة، فأنت مع الله سبحانه وتعالى. هكذا كان يصنع رسول الله، وهكذا يكون ذكر الله سبحانه وتعالى. لبست ثيابك ثياب جديدة تتجمل بها أمام الناس، نعمة، تقول الحمد لله الذي أكرمني فكساني وجعلني من المؤمنين. خرجت من دارك وإذا بك تسير الهوينة بقوة متماسكة بعافية تامة، يدعوك يستقيم على الطريق، لا خطر يحتوشك، تقول بسم الله توكلت على الله الحمد لله، اللهم إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أخذل أو أخذل أو أكذب أو أكذب أو أهون أو يهان علي. هي نعمة. عدت إلى دارك بعد أن انتهى عملك ووفقك الله لكل ما قد قمت به، تدخل إلى دارك تقول أيضا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. جاء المساء ورأيت نفسك مكدودا، مكدود الأعصاب والجسم، بحاجة إلى أن تستريح فتنام، وتمددت على فراشك وتذكرت نعمة وافدة جديدة، ألا وهي نعمة الرقاد المتجدد يرسله الله إليك كما لا تدري كيف. كيف نعمة جديدة تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكره من خلالها. فماذا تقول؟ تقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين، ثم تتمدد على يمينك وتقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، الله معي والله عندي والله شاهدي والله حافظي، وتسلم عينيك للرقاد. أيها السادة والسيدات، هذا أسهل وأفضل منهج لكي يعجن الشعور بذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم، ليس المراد من ذكر الله حركة اللسان، وإنما المراد بذكر الله أن تكون متذكرا صفات الله سبحانه وتعالى، أن تكون متذكرا فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وهكذا كان يفعل رسول الله. فإذا ألزمت نفسك بهذه الطريقة شيئا فشيئا، لسوف يأتي عليك عهد تجد نفسك فيه دائما تذكر الله، لأنك دائما تكون في حالة نعمة، أي نعمة كانت، مهما تقلبت عليك النعم ستجدها وافدة إليك من الله، ولسوف تجد نفسك بعدئذ في الحالة التي كان يقولها بعض الربانيين، ما رأيت شيئا وما صادفني أمر إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده. هكذا كان يقول أولئك الربانيون، وذلك ثمرة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا الواقع أيها الإخوة أحاول أن ألزم نفسي بهذا، وأنا أجد نفسي بسعادة غامرة لا أستطيع أن أصفها ولا يستطيع أي بليغ أن يصفها، لا تبقى إليها نشوة الذين تطوف برؤوسهم سكرة الخمور، ولا تبقى إليها سعادة من اجتمعت من حولهم الدنيا كلها وتراقصت في كل ألوانها إطلاقا، ذلك لأنني أجدني دائما مع الله، أجدني دائما مع الله. وعجبا لمن يسير جنبا إلى جنب مع نعم الله، عن يمينه عن شماله من فوقه من تحته، كلها تذكره كلها تذكره، ومع ذلك فهو لا يذكر الله، لا يذكر الله سبحانه وتعالى. لست بحاجة بعد هذا إلى أي جلسة خاصة للذكر إطلاقا، لكن إن استطعت أن تلزم نفسك بوظيفة علاوة على هذا فافعل كما يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله، واصبر في آخر سورة قاف، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هنالك ساعات ذات قدسية خاصة في البكور والآصال، في الصباح وفي المساء. إذا استطعت أن تفرغ نفسك 10 دقائق، ربع ساعة، المقدار الذي تستطيع، تسبح الله سبحانه وتعالى قبيل إشراقة الشمس أو بعدها، وقبيل غروب الشمس أو مع غروب الشمس، فهذا شيء عظيم جدا. وإن لم تستطع فهذه الوظيفة التي حدثتك عنها كافية وافية. والآن ينبغي أن نتساءل، افرض أننا ألزمنا أنفسنا بهذا المنهج من ذكر الله عز وجل، ما هي الفائدة التي سنجنيها لمرضنا الذي نتحدث عنه؟ ألا وهو النفس الأمارة بالسوء. لم تبقى هذه النفس أمارة بالسوء. عندما تهيمن رقابة الله على كيانك، عندما تكون في سائر تقلباتك مع الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الحالة السيئة ستخمس في نفسك. هذا الوضع السيء الجامح في نفسك سيذوب ويتضاءل ويتضاءل. لن تصبح نفسك تلك النفس المتكبرة، لن تصبح نفسك تلك النفس ذات العجب بذاتك، لن تنطوي نفسك بعد ذلك على شيء من الأحقاد ولا الضغائن ولا شيء من الحسد ولا الأنانية ولا التعلق بالمال. ذلك لأن هذا الذي أقوله لكم، استمرار تذكر الله عز وجل يغرس حب الله بين الجوانح. هذه فائدة كبرى لذكر الله عز وجل. تجد نفسك شيئا فشيئا تزداد حبا لهذا الإله الذي هو معك أينما سرت، بالعناية، بالرعاية، بالحفظ. نعم، فإذا أحببت الله عز وجل هذا الحب يسحق هذه الأمراض النفسية التي نعاني منها. وأنا أجعل من نفسي وسيلة إيضاح، عندما يلتهب فؤادي بذكر الله سبحانه وتعالى كما أقول لكم، هل يبقى في هذا الفؤاد مجال لحسد زيد من الناس؟ هل يبقى فيه مجال للحقد على زيد من الناس؟ هل يبقى في نفسي مجال للتعلق المشرئب بالدنيا؟ وهذا التعلق هو الذي يبعث على الحسد، ويبعث على كراهية هذا، وعلى تسابق ذاك، وعلى الغش والمكر والخديعة وما إلى ذلك. هل يبقى بين جوانحي مكان لعدوان يستشري في نفسي ضد أخ لي أيا كان هذا الأخ؟ لا يبقى. هما نقيضان أيها الأخوة، حب الله وهذه الأمراض نقيضان، وحب الله لا يورث إلا بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. والإكثار من ذكر الله عز وجل كما قلت لكم ليست وظيفة مادية آخذ نفسي بها، وإنما هي وظيفة معنوية رسمتها لكم. وموعدنا بالحديث عن مزيد من هذا الموضوع الأسبوع القادم إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أيها الإخوة أننا نتحدث عن مشكلة النفس الأمارة بالسوء على حد التعبير القرآني، والعلاج الذي يرسمه بيان الله سبحانه وتعالى لتزكية هذه النفس وتطهيرها، ولتحويلها من مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى مستوى النفس المطمئنة والراضية. وعن الطرق والعلاجات التي يضعنا القرآن أمامها لكي نأخذ أنفسنا بها على طريق تزكية النفس وتصعيدها من مستوى النفس الأمارة بالسوء إلى مستوى النفس الإنسانية المطمئنة الراضية. ولقد علمنا أن القرآن يضعنا بادئ ذي بدء أمام علاج رئيسي كبير هو التفكر والتأمل. وقد عرفنا أن الفكر يختلف عن قابلية الوعي وملكة العقل. قلنا إن الفكر هو عبارة عن حركة العقل، وتكلمنا كلاما ضافيا عن أثر التفكر في نقل النفس الإنسانية من حضيض النفس الغريزية الآمرة بالسوء إلى مستوى النفس المزكاة المطهرة التي يسميها الله عز وجل بالنفس المطمئنة الراضية. ثم استعرضنا العلاج الثاني الذي يضعنا أمامه كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الإكثار من ذكر الله عز وجل. وأحب أن ألفت النظر إلى أمور سبق أن أوضحناها، منها أن الذكر لا يراد به تحريك اللسان بالطريقة التقليدية المعروفة لدى كثير من الناس، وإنما المراد بذكر الله عز وجل فيما يدعونا إليه كتاب الله عز وجل تذكر الإنسان ربه وخالقه عن طريق فكره وعن طريق الاعتماد على عقله ووعيه، حتى ولو لم يتحرك اللسان بشيء من ذكر الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا أيضا عن أسهل وأقرب وأفضل طريقة لأخذ الإنسان نفسه بذكر الله عز وجل، وهي الطريقة التي كان يلتزمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوضحت ذلك أو جانبا كبيرا من ذلك في الحلقة الأخيرة، وما أحسبكم أنكم نسيتم الكلام الذي قلته آنذاك. بقي أن نتكلم عن أثر ذكر الله عز وجل في تطهير النفس. كثيرون هم أيها الإخوة فيما أعتقد الناس الذين يتساءلون ربما في استنكار وتعجب عن علاقة الإكثار من ذكر الله عز وجل ومراقبته بتطهير النفس وتحويلها من مستوى النفس الإنسانية الغريزية الجامحة إلى مستوى النفس المطمئنة الراضية، لا سيما أولئك الذين أخذوا أو يؤخذون دائما بما يسمى بعلم النفس. فهؤلاء يظنون أن النفس عبارة عن ظاهرة مادية تعالج بعلاجات مادية متنوعة، وكم قرأنا في علم النفس وعلم النفس التربوي علاجات للنفس الإنسانية المنحرفة لا تخرج عن وسائل مادية متنوعة، لعل الكثير منكم يعرفها أو يعرف الكثير منها. الذين تشبعوا بدراسة علم النفس وتصور أن النفس رهن بهذه العلوم وقوانينها وسننها وما إلى ذلك، يصعب عليهم أن يتصوروا أن ذكر الله عز وجل هو العلاج الذي لا علاج مثله لتزكية النفس. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن النفس الإنسانية ليست ظاهرة مادية قط. النفس الإنسانية عبارة عن حالات شعورية، فإما أن ترتفع هذه المشاعر إلى مستوى باسق من الإنسانية المثلى، وإما أن تنحط إلى الدون. علاج هذه المشاعر الخفية في كيان الإنسان لا يكمل في قضايا مادية، الأمور المعنوية لا تعالج ولا تضبط أبدا بالموازين المادية قط، وإنما تعالج هذه المشاعر بمشاعر. تعالج النفس الإنسانية بأمور معنوية، ولا يمكن أن يجد الإنسان علاجا يحول النفس من حالة إلى أخرى الإكثار من تذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته. وليت أن علماء النفس وعلماء النفس التربوي درسوا هذه الظاهرة وتأملوها ووضعوها في الحسبان كما يضعون النظريات التربوية المختلفة الغربية أو غير الغربية، وضعوها في الحسبان وساروا في تجاربهم هنا وهناك، إذا لرأوا مصداق ما أقول لكم. وننظر الآن أيها الإخوة في شيء من التفصيل إلى العلاقة بين ذكر الإنسان لله عز وجل بمعنى التذكر لا بمعنى لقلقة اللسان، وبين تحول النفس إلى مستوى من الطهر ومستوى من المثالية الإنسانية. أنا عندما أكثر من مراقبة الله عز وجل وأكثر من ذكره بالطريقة التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية، أي عن طريق الربط بين النعم المتوالية التي تفد إلي من الله عز وجل وبين تذكر المنعم المتفضل علي بها، إذا أخذت نفسي بهذا الذكر دائما، ما الذي يحدث في كياني؟ الذي يحدث في كياني أنني أزداد ثقة بالله عز وجل وحكمته ورحمته وفضله، فهذه واحدة. ثانيا أزداد يقينا بأن كل ما في هذا الكون من خير قد يفد إلي فمن الله عز وجل لا من غيره، وأن كل ما في هذه المكونات من شر أو مصائب قد يصيبني رشاش بعض منها أيضا من الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإكثار من ذكر الله عز وجل يجعلني أزداد حبا لهذا الإله، ويجعلني أزداد تعظيما له ومهابة له. فتصوروا إنسانا وثقت نفسه بالله عز وجل وازدادت ثقة هذه النفس بالله سبحانه وتعالى تماما، ثم تصوروا كيف يؤول حال هذه النفس عندما يوقن صاحبها بأن كل ما في الكون من خير لا يأتي إلا من الله، وكل ما فيه من شر لا يصيب الإنسان إلا آتيا من عند الله عز وجل. ثم عندما يفيض القلب حبا لهذا الإله المنعم المتفضل المعطاء الذي يحصل، أن هذه الرواسب النفسية من كبر، من حقد، من ضغائن، من حب للذات، من أثرة، من حسد إلى آخر ما هنالك، هذه المشاعر كلها تختفي وتزول. ما الذي يجعلني أحقد على إنسان ما أو أحسده أو أبغضه؟ الذي يجعلني أشعر بهذه المشاعر كلها وما أكثر هذه المشاعر السيئة هي تصور أن الناس هم الذين يسيء بعضهم إلى بعض، أو هم الذين يحسن بعضهم إلى بعض. يأتي هذا الشعور من تعلق الشديد بملاذ الدنيا ومتعها ومتعها وأهوائها، فأنا عندما أتعشق الأهواء والمتع الدنيوية أنظر إلى الناس كلهم نظرة سوداوية، أنظر إليهم على أنهم يضيقون أمامي السبيل إلى متعي ورغائبي، فما من إنسان أجده في طريقي إلا ويخيل أنه جاء لينافسني، جاء ليسابقني، فأنظر إليه باشمئزاز وتتجه إليه نفسي بالغضب وبالحقد، وإذا رأيته أكثر مني مالا وأوسع مني جاها فإنني أنظر إليه بحقد أيضا وبحسد وضغينة. من هنا تأتي هذه المشاعر؟ فإذا آلت نفسي عن طريق الإكثار من تذكر الله عز وجل وصفاته إلى اليقين بأن النافع هو الله لا نافع غيره، وبأن الضار هو الله لا ضار غيره، وإذا ازدادت ثقتي بالله عز وجل بأنني إذا التجأت إليه فهو سيعطيني، سيحميني، سيكفيني، سيرعى حالي، سيستجيب دعائي، إذا وجدت عندي هذه المشاعر فإن الدوافع التي كانت تدفعني إلى الحسد تذهب، الدوافع التي كانت تحملني على الحقد تذوب، الدوافع التي كانت تحملني على منافسة الآخرين بدافع من الحقد والرعونة كي أنال الخير وأنال متعي وأسابقهم إلى ذلك وأجردهم عنها، كل هذه التسابقات وكل هذه المشاعر تغيض وتذهب وتمحق، وعندئذ تتحرر النفس من هذه الطبائع التي بسببها سماها الله سبحانه وتعالى النفس الأمارة بالسوء، وتنعكس إلى هذه النفس مشاعر حارة من القلب من محبة الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل يجعل هذه النفس مشغولة بل منتشية بمحبة المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، وإذا شعر القلب بهذا الحب وانعكس هذا الشعور إلى النفس أي إلى المشاعر النفسية في كيان الإنسان حجبت النفس عن هذه الأمراض، حجبت النفس عن هذه العاهات. وأعتقد أن كل منكم أيها السادة والسيدات يستطيع أن يجعل من نفسه وسيلة إيضاح لهذه الحقيقة. الناس الذين يمارسون الظلم في رحاب العالم إن على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول، الناس الذين يمارسون الحقد والضغائن إن على مستوى الأفراد أو على مستوى القادة والدول، الناس الذين تتعلق قلوبهم ونفوسهم بالحظوظ والمتع والأهواء والدنيا، ما الذي جعلهم ينحطون إلى هذا الدون الخطير الذي جعلهم كذلك؟ أنهم حجبوا عن الله عز وجل، حجبوا عن من بيده الخير والشر، حجبوا عن الإله الذي هو أرحم الراحمين، حجبوا عن الإله الذي إذا عرفه الإنسان لم يحب من المكونات ومن الدنيا كلها شيئا آخر غير الله سبحانه وتعالى، حجبوا عن الله عز وجل. فلما حجبوا استسلموا لرعوناتهم، استسلموا لغرائزهم الحيوانية، وعندئذ لا بد أن يتحول الإنسان إلى وحش، إلى وحش ضار، لأنه يستسلم لرعوناته وأهوائه ونفسه الأمارة بالسوء. وأنا عندما أقول هذا الكلام وأنبه إلى هذا الدواء الخطير العظيم من ذكر الله عز وجل، أنا لا أعني الأفراد فقط بل أعني المجتمع الإنساني متمثلا في قادته ومتمثلا في زعمائه ومتمثلا في عامة أفراده. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا العالم المترامي من حولنا وتأملوا مظاهر الظلم التي تحيق بأطراف العالم، وانظروا إلى رحى الموت التي تدور ظلما على الآلاف المؤلفة من الذين يقتلون ومن الذين يشتتون ويشردون إن في البوسنة أو في غير البوسنة. تأملوا في هذه الظاهرة، ما الذي جعل رحى الظلم يدور على هؤلاء الناس؟ ما الذي جعل الإنسانية يتربص بعضها ببعض؟ ما الذي جعل هؤلاء الذين يمسكون بمقاليد القوة والذين تربعوا على أرائك القوة والزعامة والقيادة في العالم في أطراف العالم، هؤلاء الذين يريدون أن يقودوا العالم بنظام عالمي جديد، ما الذي يجعل هؤلاء الناس أشبه ما يكون بوحوش ضارية في غابات تتهارج بطريقة لم نسمع في التاريخ مثلها؟ الذي دفعهم إلى هذا أيها الإخوة أن نفوسهم حجبت عن الله عز وجل، حجب عن الذي يتصرف في هذا الكون كله، حجب عن الإله الخالق، الإله الرازق، الإله المحيي، الإله المميت. حجبت هذه النفوس عن هذا الإله الذي إليه المرجع وبين يديه الوقوف. فتأملوا لو أن أولئك الناس الذين يتجهون بمشاعرهم ونفوسهم الغريزية إلى إشباع أنانياتهم وإشباع أحقادهم وإشباع حسدهم وضغائنهم عن طريق هذه المظالم التي نراها والتي تقشعر لها الألباب، لو أن هؤلاء الناس تذكروا الله ونظروا بعقولهم فوجدوا أنهم يتحركون في قبضة الله، ثم استمروا يتذكرون هذا الإله الذي بيده كل شيء، واستمروا يتذكرون الله لا بألسنتهم ولكن بقلوبهم، لا عن طريق تقليد ولكن عن طريق إشباع الروح بتذكر الله سبحانه وتعالى، أفتبقى هذه المظالم؟ أفيبقى هذا الهرج والمرج؟ معاذ الله، لسوف تتحول القلوب الحاقدة إلى قلوب رحيمة، لسوف تتحول مشاعر الأنانية إلى مشاعر الحب، لسوف تتحول العلاقات التي تتجلى بهذه الضراوة الظالمة، لسوف تتحول هذه المشاعر إلى مشاعر متآلفة، إلى مشاعر ود، ذلك لأنها تتحرك عندئذ تحت مظلة من حب الله عز وجل، تحت مظلة من معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا العلاج أيها الإخوة، علاج ذكر الله سبحانه وتعالى، أثره واضح جدا، بل هو ليس نظريا، أثر تطبيقي كل منا يستطيع أن يتبينه فيما لو أخذ نفسه به، وهو علاج تحتاج إليه الإنسانية على مستوى الأفراد كما تحتاج إليه الإنسانية على مستوى الجماعات ومستوى القادة والدول. أيها الإخوة والأخوات، كتاب الله عز وجل يضعنا أمام ثمرتين عجيبتين كبيرتين للإكثار من ذكر الله عز وجل، هاتان الثمرتان تزدهران في النفس الإنسانية. الثمرة الأولى تتجلى في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية هي التي تتجلى من خلال قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنفال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تأملوا أيها الإخوة، كما تأملت ذات يوم، بل تأملت مرارا في هذا الكلام، بل في هاتين الثمرتين اللتين ينبهنا كتاب الله عز وجل إليهما كأثر من آثار الذكر. ذكر الله عز وجل يورثني طمأنينة القلب، وذكر الله عز وجل يورثني في الوقت ذاته الوجل والاضطراب. كيف ذلك؟ يورثني ذكر الله عز وجل طمأنينة القلب في الأمور التي ينبغي أن أطمئن عليها، الأمور التي ضمنها الله عز وجل لي هي التي ينبغي أن أطمئن إليها. ضمن الله سبحانه وتعالى لي أيها الإنسان رزقي، سعادتي، عافيتي. ضمن الله سبحانه وتعالى لي في هذه الحياة أن أعيش حياة طيبة كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ضمن الله عز وجل لي ذلك. فإذا أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي ضمن لي هذا، أزداد ثقة بأنه قد ضمن لي فأطمئن. لن أضطرب من أجل رزق، على الرغم من أنني أسعى من أجل الرزق. لن أضطرب بسبب أن إنسانا ينافسني على مركز. لن أضطرب بسبب أنني أطمع في ثروة وأجد أن إنسانا أو أمة وضعت يدها من دوني على هذه الثروة. لن أطمئن، لن أقلق، ولن أضطرب، ولن يشيع في كياني الاضطراب من أجل هذا. ذلك لأن ذكر الله أورثني الثقة بالله، والثقة بالله جعلتني مطمئنة، إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. كيف وأما يمكن لنفس اطمأنت إلى وعد الله عز وجل أن تحسد، أن تحقد، أن تبغض، أن تتهارج مع أناس أو مع دول أو مع أمم في سبيل اقتناص مال أو في سبيل إدارة رحى ظلم؟ لن يقع هذا. وهذا معنى قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنا عندما تطمئن نفسي أستطيع أن أقوم بالأعمال التي كلفت بها. طمأنينة النفس تفسح أمامي المجال وتهيئ أمامي السبيل ويتهيئ عقلي للفكر والعمل. طمأنينة النفس، طمأنينة النفس تمهد ما بيني وبين إخواني سبيل الحب، سبيل التآلف. أطمئن إليك وتطمئن إلي، أطمئن إلى الله أنه هو الذي يعطيني، وتطمئن إلى الله أنه هو الذي يعطيك، فنتلاقى متحابين، متصافين، متآخنين، إن كان على سبيل الأفراد أو على سبيل الدول والجماعات. ولكن ينبغي أيضا أن يشعر الإنسان في الوقت ذاته بمعنى من معاني الوجل، لكن من ناحية أخرى واتجاه أمر آخر، ذلك هو ما يرمز إليه، لا بل يصرح به قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي اضطربت. كيف يمكن أن يحدث ذكر الله الطمأنينة وفي نفس الوقت يحدث الاضطراب؟ نعم، يورث ذكر الله نفسي الطمأنينة تجاه دنياي، تجاه ما قدمنه الله عز وجل لي من أمور معيشتي، من سعادتي، من مقومات عيشي، فلا أضطرب، لا أضطرب إطلاقا تجاه علاقاتي مع الناس. ولكن ذكر الله عز وجل يورثني الاضطراب والخشية والوجل تجاه المصير الذي سأنتهي إليه، تجاه موقفي غدا بين يدي رب العالمين. ذلك لأن الله عز وجل عندما خلقني ضمن لنفسي أشياء وطالبني بأشياء، أما الأمور التي ضمنها لي فهي التي يحدث ذكر الله طمأنينة في قلبي تجاهها، وأما الأمور التي طلبها الله مني لقاء ما قد ضمن لي به فهي الواجبات التي ينبغي أن أنهض بها، واجب معرفته، واجب الإصغاء إلى كلامه ووصاياه وواجباته، واجب الانصياع والانقياد لحكمه، واجب التسامي فوق نفسي الأمارة بالسوء، واجب الجهاد في على كل الأصعدة من أجل أن أرقى بكياني إلى مستوى النفس المطمئنة الراضية. ترى هل أديت هذا الواجب كما أمر الله؟ ترى هل نفذت وصايا الله سبحانه وتعالى كما طلب؟ من هنا ينبعث الوجل. كلما ازددت ذكرا لله سبحانه وتعالى كلما تفجرت في نفسي مشاعر الوجل. ترى هل قبل الله عز وجل مني صلاتي التي صليتها؟ وكم من غفلات تسربت إلى صلاتي وأنا مع الله عز وجل؟ ترى هل قبل الله عز وجل مني نسكي وعباداتي؟ وكم من حظوظ للنفس تسربت إلى هذه العبادات؟ ترى هل وقد راقبني الله وهو لا يزال يراقبني هل أحصى علي الملكان أنني حركت لساني بغيبة إنسان فلا شك أنه سيحاسبني على ذلك؟ ترى هل تحركت مشاعري بنميمة؟ ترى هل انطوى قلبي على شيء من الضغينة أو الحقد لأخ لي؟ ترى هل عملت إنسانا من الإخوة الذين عقد الله بيني وبينهم رباط الأخوة فعاملته بخداع، عاملته بغش، عاملته بمكر؟ إذا سيحاسبني الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل يثير بين جوانحي